الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير رسول الله أجمعين أما بعد قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري ومسلم أيضا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر مشتملات على جميع أحكام الفرائض بل على جميعها كما تترى ذلك إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك لكنه قد ثبت في السنن. قال عندنا خرج أبو داود والترمذي وبعثه العلامة الألباني في صحيح وصحيح سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليد السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فهذه الآيات وآخر آية في سورة من سورة النساء وهذا الحديث اشتمل على جل أحكام المواريث. فالآيات عمدة الفرائض وهذا الحديث حديث ابن عباس ايضا عمدة الفرائض فهي احكام الجدان ذكر اجماع العلماء وعلى فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اي اولادكم يا معشر الوالدين عندهم وداعا قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيه والدنيويه فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتامرونهم بطاعه الله وملازمه التقوى على الدوام كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فالاولاد عند والديهم موصى بهم فاما ان يقوموا بتلك الوصيه فلهم جزيل الثواب واما ان يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم ثم ذكر كيفية إرثهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين أي الأولاد للصلب والأولاد للإبل للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب برد أو ما أثقل البروز يقتسمونه كذلك وقد أجمع العلماء على ذلك وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالة انفراد الذكور وسيأتي حكمها وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترى، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال من أين يستفاد أن للبنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنها إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا تم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أجل مرة عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى، يعني إذا كانت تأخذ مع أخيها الثلث فمن باب أولى أن تأخذه مع الأخت، لأن الأب يأخذ أكثر مما تقول الأنثى، ومع ذلك أخذت معه الثلث فمن باب أولى مع الأخت. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، خص في الأختين اثنتين فإن كان الأختان الجدان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالجدان مع بعدهما من باب أولى، جدان الأخوات يأخذن الثلثين، فاللسان أقرب إلى الأب من الأختين إلى الأب. فإذا كانت الأختان اثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فاللسان مع بعدهما من باب أولى وأحرى، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي زعف الثلثين كما في الصحيح، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه وعلم الأذان. بقي أن يقال فما الفائدة في قول فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثلثين بل من الثلثين فصاعدا، ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات، أو بنات الابن السدس فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي انزل منها، بنت مع بنات ابن انزل منها، فالبنت لها النصف وبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وهكذا بنت هذا عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تدمير الثلثين، وهكذا هذه مع الأخت، وأختها فالأخت لها النصف، والأخت الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لها السدس تدمير الثلثين. قال ودليل الآية أنه متى استقر البنات أو بنات الإبن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الإبن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين. وقدمنا فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن هدية من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء، ولله الحمد ولله الحمد. ودل قوله مما ذكر أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى السيم التي لم تجد إلا بعد موته. الدية الذي لم تجد إلا بعد موته كان يقتل طبعا، وأخذ أهل الدية تحسن. وحتى الديون التي في الذمة إلا جنب الناس لم نوضح هذا ثم نعود. لماذا بقى الآية قول يصيبهم الله بأولادهم؟ هذا الجروع في تفصيل ما أكمل. أجمل الله عز وجل المواريث وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل من أولاده. هذا الكلام ثم فصل. قد ذكرنا دائرة التفصيل بعد الإجمال أن النفس تتشوق إلى تفصيل ذلك المجمل. فقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، والوصية هي العهد بالأمر العام، الوصية هي العهد بالأمر العام. يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم متعلق بيوصي في جميع الأولاد سواء كان ذكورا أو إناثا، بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. وأيضا أولادنا وإن نزلوا فهو ولد، لا زال ولدا وإن نزلوا، فالأولاد وإن نزلوا بمحض الظهور لهم نيران إن لم يوجد حاجة يهجرهم، فالأولاد يرثون. فإن لم يوجد أولاد أولاد الولد وهكذا وإن نزل. فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للذكر للأنثى نصف الذكر، وإنما قال حظ. فإنه لو قال للذكر للأنثى نصف ما للذكر نقص، ولكن مثل حظ الأنثيين كالحظ بفضل وزيادة. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا هلك رجل عن حظ فهلك عن خمسة أولاد وبنت، خمسة أولاد وبنت، فتكون عدد السهام 11 سهما، فيأخذ كل ذكر منهم اثنين، والبنت لها واحد من 11 سهما، من 11 سهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد احترم بعض من تأتى بذكره الأعداء، وأنه لماذا أن المرأة ظلمت، المرأة ظلمت فلا بد أن يكون لها من الميراث نفس ما لرجل. يقال كانت في الجاهلية منظومة لا ميراث لها، فأعزها الإسلام وجعل لها نصف الميراث، وهذه حكمة الله عز وجل. وذلك أن الرجل ربما يموت أب وله بنت وابن، فيحصل مع المعاني الذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يحتاج من ذلك المال إلى الزواج، ويحتاج ربما إلى الزنا، ويحتاج إلى أشياء كثيرة. أما الأنثى ربما تزوج ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى شيء من ذلك، فلذلك جعل الله عز وجل لها أن حكمة الله سبحانه وتعالى. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، خلد هذا عن بنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، فلهن الثلثان، لكل واحد منهن الثلث. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قوله فإن كن نساء فوق اثنتين اختلف أهل المجلس فقالوا لا يلزم المنعت الثلثين إلا إذا كنا ثلاثا فأكثر، لأن الله عز وجل قال فوق اثنتين. وقال بعضهم بل ثنتان فما فوق يلزم الثلث. واختلفوا في توجيه فوق، فقال بعضهم فإن كنا نساء فوق اثنتين فوقهن الزائدة، والعكس فإن كنا نساء اثنتين. وقال بعضهم فإن كنا نساء فوق اثنتين أي من اثنتين فما فوق، كما قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي من الأعناق يضربون الأعناق فما فوق. ويقول المعنى صحيحا، وهذا هو الصواب، أن الثنتين فما فوق علم الثلثين. لماذا؟ لكما ذكرت بعد عدة أمور من قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين ليس بعد النصف إلا الثلثان، فلهما ليس بعد النصف إلا الثلث، فتأخذ كل واحدة الثلث. وأيضا إذا كانت الأختين، إذا كان الأختان يرثن الثلثين من أخيهما كما بين الله في آخر السورة، فأخذ البنتين للثلثين من أبيهما من باب أولى. وإن قد جاءت السنة، جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للشيطان الثلثين، فإن كنا نساء فوق اثنتين إذا أهلك هارحا بنتين أو ثلاث أو أربع يقول أن الثلثين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة فلا أنس، فإن كانت واحدة فلا أنس، أي لها نصف المال. والنصف الباقي أين يذهب؟ وهذا الثلث المتبقي من نصيب البنتين، هذا الثلث لأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأحدها، فما بقي فلأولى رجل ذكر من الورثة. ثم ذكر التعليل قولها ثلث ما ترى، أي كل ما ترى، كل ما ترى، بقي ميراث الأبوين فيها أيضا خلاف وفيها مسألة واضحة نجديها إن شاء الله عز وجل إلى الله من كريم هذا القدر والنار العظيم، وصلى الله وسلم على